هل قومهم ما لهم في الكون أشباه عباد ليل إذا جن الظلام.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموعدنا اليوم في الحلقة الرابعة من موضوعنا الشيق العظيم تربية العظماء، والذي يتناول تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه أبناء المسلمين، الجيل الفذ الفريد الذي نشأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب الله ورسوله، ففتح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد، وملأ الأرض بهم قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ونحن نتلمس السير على هذه الخطى، خطى النبي صلى الله عليه وسلم، على خطى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فإننا نسعد إن شاء الله دنيا وآخرة إذا ظفرنا بهذه التربية النبوية مع أبنائنا وبناتنا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل أولادنا في الدنيا لنا قرة عين وفي الآخرة حجابا من النار. وقد وقفنا في الحلقة الماضية عند إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة وهي تضع مولودها وتتعرض لشدة الولادة وتعبها وألمها، أن تدعو بدعوات يستجيب الله سبحانه وتعالى لها ويرفع عنها ويخفف عنها هذا الكرب في وقت الولادة. فكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا يقول لأسماء بنت عميس رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كلمات معدودة: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذه الكلمات تساوي في النطق التأوه، وقول المرأة يعني وهي تتأوه وتتألم ويعني تشعر بالألم، فلو استبدلت كلمات التأوه بأن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فهذه كلمات تقولها المرأة عند الكرب، فيخفف الله سبحانه وتعالى عنها كربها وحزنها وهمها وألمها. كذلك ذكرنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب أن يقول: اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم رحمتك أرجو، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه أيضا تقال عند الكرب وعند الشدة، وكما قلنا فإن لحظات الولادة هي يعني أصعب أو من أصعب اللحظات، فينبغي للمرأة أن تتعلم هذا الدعاء وتعد نفسها لقول هذا الدعاء، وإن شاء الله سترى فرج الله القريب. أيضا نضيف هذه المرة إلى هذه الأذكار قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما هم ولا حزن، فقال ما أصاب مسلما هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري ونور قلبي وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. شوف الدعاء اللي فيه ثناء جميل على الله عز وجل. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، يعني أنا كلي في يدك، حركتي وسكوني كله بيدك يا الله. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدري ونور قلبي وذهاب همي وحزني. ماذا بعد هذا الدعاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. هذا الدعاء صراحة كلنا يحتاجه، وكثير من الناس يمرون بأزمات ويمرون بمشاكل، فلو أن هذا الدعاء استحضروه وذكروا الله سبحانه وتعالى به، ولو قالته أيضا المكروبة في ساعة الولادة، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنها. يعني ما أجمل أن يقال هذا الدعاء والمرأة تشعر بالتألم وهي في طلق الولادة، فيفرج الله سبحانه وتعالى عنها كربها. إذن هذه أدعية يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها لمساعدة المولود أن ينزل بالسلامة من بطن أمه، فتشعر بالراحة ولا تشعر بالعناء الشديد أثناء ولادتها. ما أجمل الإسلام، ما أجمل هذا الدين، دين اليسر الذي علمنا الله سبحانه وتعالى فيه هذا اليسر. أيضا المولود مفروض أنه خلاص قلنا هذه الأذكار ونزل بسلامة الله سبحانه وتعالى إلى أرض الوطن، أحيانا يحدث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في المسلمين جميعا، أحيانا يحدث أن يموت الطفل في بطن أمه. طيب إيه يعني، هل للإسلام موقف من هذا الطفل الذي مات في بطن أمه، أو موقف من الأم نفسها التي مات مولودها وهو في بطنها، اللي هو يعني نقول عنها أنها سقطت؟ فعلا الكلام ده صحيح، لأن المولود هذا الذي سقط قبل ولادته بأيام أو بشهور يسمى السقط. فهل للإسلام موقف فعلا يبين لنا قيمة هذا الذي فقدناه، ولا هو كده مجرد شيء ذهب وانتهى؟ أبدا، والله قد جعل الله له قدرا. يعني نتعجب، هذا السقط ما القدر الذي جعله الله له؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يحلف. وبالمناسبة من أراد أن يحلف فليحلف بالله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما حلف بشيء أبدا إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل، فكان يقول: والذي فطر السماوات والأرض، والله نعم هو فاطر السماوات والأرض. وكان يقول: والذي نفسي بيده، لأن أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى وهي الأرواح، فكان يقسم بذلك ويقول: من كان حالفا فليحلف بالله. فلا تحلف بشيء غير الله عز وجل، لأن الذي تحلف به معظم، وليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى. فلا يصلح أن تقول: وحياة أبويا وحياة أمي، أو شرف أبويا وشرف أمي، وكلمات مثل هذه لا ينبغي أن يكون الإنسان عنده نوع من الغرور بهذه الكلمات، وإنما يحلف بالله وحده سبحانه وتعالى، وإن حلف بالله فليحلف صادقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لماذا يحلف؟ ليؤكد المعنى، ليرسق هذا المعنى وهذا المفهوم في قلوب وعقول أبناء الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي بنفسي بيده إن السقط، اللي هو السقط يعني الولد اللي بيسقط من بطن أمه قبل اكتماله أو قبل موعده، يسقط ميتا، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة. السرر اللي هو الحبل السري، الحبل اللي هو بين سرة المولود وبين أمه، الذي يتغذى منه في أثناء وجوده جنينا في بطن الأم. هذا الحبل السري اللي بيقطعوه حبل السرة، هذا الحبل يجر الجنين أمه بهذا الحبل يوم القيامة إلى الجنة، إذا احتسبته. الشرط أنها تحتسب. يعني تحتسبه؟ يعني تجعل هذا المولود في أمان الله عز وجل، وتقول لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، الذي أعطاني هو الذي أخذ، فكل شيء بقدره وكل شيء بإرادته، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتمه أتمه، وإذا أراد نزوله حيا أنزله، وما دام الأمر بإرادته وباختياره فرضينا باختيار الله سبحانه وتعالى. فتحتسبه وتقول: اللهم إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله لها خيرا منها، سواء يخلف لها خيرا منها في الدنيا في الآخرة، فهو سبحانه وتعالى الذي يعلم الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك اللي يحدث إن الجنين عنده بيموت قبل الولادة يستبشر بأن عنده يعني من ينتظره يوم القيامة ليأخذه إلى الجنة. ويعني أصدقكم القول يا أيها المستمعون، أصدقكم القول، أنا في يعني لما كنت أقرأ هذه الأحاديث قلت سبحان الله، احنا ما عندناش حد يعني من أولادنا سبقنا إلى الله عز وجل، وإذا في يوم من الأيام ولدت لي بنت وسميتها مروة. هذه البنت يعني استمرت 10 أيام أو 11 يوم وذهبت إلى بارئها سبحانه وتعالى، والله قد حزنت عليها حزنا شديدا، لكن وقتها عرفت أن لي شيئا ينتظرني عند الله سبحانه وتعالى. لما تسمعوا مني هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هنستوعب مع بعض أكثر المقصود بهذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل أصحابه، كان دايما يعني ما يحب يفهمهم حاجة أو يوصل لهم مفهوم، يوم يسألهم سؤال كنوع من إيه، من حث الهمة ويعني تنبيه الذهن والعقل لاستيعاب إيه، لاستيعاب ما يقول عليه الصلاة والسلام. فبيسألهم مرة يقول عليه الصلاة والسلام: ما تعدون الرقوب فيكم، أو ما الرقوب فيكم، إيه هو الرقوب عندكم؟ فقالوا: الرقوب فينا من لا ولد له. إذن كلمة الرقوب، طيب يمكن المستمعين الآن مش فاهمين كلمة الرقوب، لكن الصحابة كانوا فاهمينها وفاهمينها بمفهوم معين، زي ما سألهم مرة وبيقول لهم: أتدرون من المفلس فيكم؟ فهم كانوا عارفين المفلس، قالوا: المفلس إيه؟ من لا درهم له ولا دينار ولا متاع، المفلس اللي هو معوش حاجة. وهو ده معنى صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب من هذا المعنى إلى إفلاس آخر، وقال: ولكن المفلس الحقيقي، يعني لأن المفلس في الفلوس ممكن في يوم يكون معه فلوس، إنما المفلس الحقيقي اللي يعني مش هيعوض له هذا الإفلاس، قال: ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذوا من سيئاتهم وطرحوا عليه ثم طرح في النار. ده مفلس ما عادش معاه ولا حسنة، فيطرح في جهنم والعياذ بالله. هو ده الإفلاس العظيم، ده الإفلاس الإيه العظيم زي ما ربنا أخبرنا سبحانه وتعالى في القرآن وقال قل إن الخاسرين، يؤكد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الإنسان منا إذا فقد حياته في الدنيا ما يضرش، إذا فقد أهله في الدنيا ما يضرش، لكن اللي يفقد نفسه لا ينجيها من جهنم ويفقد أهله أن يدخل معهم الجنة أو يدخل معه الجنة، هذا فعلا خسر كثيرا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فده الخسران المبين. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عن الرقوب فأجابوه بالمعنى الذي يعرفونه في الرقوب. الرقوب قالوا نعم نعرف الرقوب، ما تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا الرقوب من لا ولد له. وسموه الرقوب ليه؟ لأن اللي ملوش ولد يحمل اسمه بيترقب الموت حتى يرحل وينسى، ليس له ولد يحمل اسمه، سواء كان بنت أنثى أو ذكر، رجل ولد ذكر أو أنثى، ليس له أحد يحمل اسمه بعده، فخلاص بينسى هذا الرجل، فبيسموه الرقوب، بيترقب الموت وليس له إيه عقب ونسل يحمل اسمه بعده. هو ده كان معروف عندهم، ده اسمه الرقوب، بيترقب الموت. الرسول عليه الصلاة والسلام خد من المعنى ده معنى جديد شرعي، وقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس ذاكم بالرقوب، يعني مش هو ده الرقوب الحقيقي. ايه يعني لما الواحد يعني ملوش عيال وبيموت، بس المهم يموت على خير مفيش اشكال، فربنا دي ارادته في انه يجعله عقيم او عياله يموتوا. قال ولكن الرقوب فيكم الذي يقدم على ربه ولم يقدم احدا من ولده. يبقى ايه؟ ما قدمش حاجة، جاي ومعه 12 عيل 13 عيل 25 عيل من ولاده، ولكن ما ماتش منهم حد بحيث انه فعلا كده يجد يوم القيامة منتظره ومستنيه. ولذلك كان الشيخ البخاري اللي هو يسمونه ابراهيم الحربي رضي الله ورحم الله الجميع، الشيخ ابراهيم الحربي كان له ولد بيعلمه وبيعده لتعليم الأمة، وبعدين يقول للناس انا هصلي وهدعو وانتوا تؤمنوا، وهو بيدعو وجدوه بيدعو ان ربنا يعني يصطفي ويختار ولده ده قبله، فالناس استغربوا وسألوه يعني لما تدعو على ابنك بهذا الدعاء وهذا لعل الله ينفع به الأمة، فقال إني رأيت رؤيا أن القيامة قد قامت، أنا شفت أن القيامة قامت. وبعدين رأيت، يقول يعني إبراهيم الحربي رحمه الله، رأيت صبية كثيرين في وقت الظمأ والعطش معهم ما يسقون به الناس، فنظرت فإذا فيهم ابن أخي، فيقول أنا عطشان، فقلت تعال يا ابن أخي اسق عمك، تعال يا ابن أخي اسق عمك، فقال لي يا عمي يا عمي والله ما نسقي بهذا الماء إلا آباءنا وأمهاتنا. يقول فتمنيت أن يكون لي ولد يسقيني يوم القيامة. يعني هو صحيح الواحد بيفرح بالولد في الدنيا ويفتن بالأولاد في الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن فتنة القيامة أشد، احتياجنا للأولاد في القيامة أشد، احتياجنا لأن أولادنا دول يكونوا حجابا لنا من النار أشد. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيسألهم ما الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب من لا ولد له، اللي ملوش أولاد. فالرسول زود معنا وقال لهم لا، الرقوب اللي ملوش أولاد سبقوه إلى الدار الآخرة. ليه؟ لأن دول بقى بيجهزوا له المية ويجهزوا له الشراب، وبعدين إذا صبر خاصة على فقدهم بياخدوه كده شفعاء له أمام الله عز وجل، إذا صبر واحتسب، والصبر والاحتساب أن يرضى، مش يلطم ويشيل التراب وبعد كده يقول خلاص يلا قدر الله ما شاء فعل. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. مات الولد نقول إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يا سلام على العبودية والتسليم لله سبحانه وتعالى. حتى لو دمعت العين وحزن القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا مانع من الحزن، لا مانع أن يظهر الحزن على الوجه، لا مانع أن ينزل الدمع من العين، لا مانع أن يكون القلب منكسرا، كل هذا لا مانع منه، لكن احذر اللسان واليد، احذر اللسان واليد، أن يقول اللسان شيئا من كلام الجاهلية، أو اليد تمتد فتلطم الخد أو تشق الجيب اللي هو الأبة، شق الأبة التوب اللي لابسه، أو المرأة تشق جلابتها وتخرج منها وبعدين تيجي تقول أعمل إيه. فهنا ضيعت اللحظة الحاسمة اللي ربنا هيجزيها عليها، يعني كان مفروض أن يجزيها عليها الجزاء الحسن، ويبقى الابن ده منتظر إيه الأبوين ويصبروا وإن شاء الله يجدوا هذا الصبر. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن اللي بيموت صغير سواء مات في بطن أمه أو مات صغير بعد ما ولد، لا شك أن ده له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، بيكون شفيع لأهله في إدخالهم الجنة يوم القيامة، بشرط يكونوا صبروا واحتسبوا. يعني أعرف أن واحد لما مات ابنه يقوم يقول يا ربي، كان ما عندوش غيره، كان ما عندوش غيره، وأحيانا يعني يبتلى الإنسان في فما عندوش الولد ده، فمات يقوم يقول يا رب أنت مستكتر عليه الولد، شايف الكلام الفاجر الكلام القبيح، بيحاسب ربه بيحاكم ربه، يقول له يا رب أنت مستكتر عليه الولد، مستكتر هو اللي اداك وبياخد، تقوم أنت تقول له مستكتر عليها، هو أنت اللي جبته ولا أنت اللي صنعته؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ذكرت لكم لما ماتت عندي هذه البنت بقدر يعني حزني عليها، مع انها كانت البنت تعتبر رقم ثلاثة عندي، كانت ثالث واحدة من البنات، يعني الاولى والثانية ودي كانت الثالثة، حلو خالص اللي يجيبه ربنا حلو، ولله الحمد كل بناتي الست حفظنا كتاب الله سبحانه وتعالى، فدي كانت هتكون من ضمن الحافظات، لكن أراد الله لها بإذن الله بإذن الله أن تكون منتظراني أنا وأمها على يعني أبواب الجنة تأخذنا، وإن شاء الله يعني صبرنا، نعم بكينا لكن رضينا وقلنا الحمد لله أن ربنا جعل لنا إيه يعني فرط يعني سابق إلى الجنة إن شاء الله. وكان يعني اسمها عزيز علينا، كانت اسمها مروة. فالسقط يا جماعة لما المرأة بتسقط ولدها بيسقط من بطنها وهو صغير، أو لما يموت بعد الولادة يوم يومين شهر شهرين سنة، كل هؤلاء الأولاد لما بيفقدهم الأبوين بيصبروا، لهم عند الله منزلة ما بيضعش هذا الأمر إيه هباء. بتتخيلوا ان المرأة يعني في نساء ربنا بيبتليها لها، كل ما تحمل تسقط كل ما تحمل تسقط، انتوا فاكرين ان الامر ده بيعدي عند ربنا كده بسهولة؟ ابدا، والله ان ربنا بيجازي عليه الجزاء العظيم، وبيرفع هذه الام وزوجها منزلة عظمى وقدر عظيم بهذه الاشياء البسيطة، هي نعم اشياء يعني مؤثرة، لكن انا اقصد بهذا السقط يرفع الله عز وجل الام والاب درجات. فلذلك هي لا تظن ايه تقول يا ربي انا يعني ما كل الناس عندها عيال يعني تبوظ الطبخة كما يقولون، ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل لها يعني حاجات كتيرة جدا في المنزلة عنده، وهي يعني تخرب المشروع وممكن تتسخط وتقول يعني شمعناني ما كل الناس عندها، طب ولد واحد، طب تدعو نعم لا حرج، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحمل صبيا والنبي ينظر إليه للولد هذا، فقالت يا رسول الله ادعو الله له، يعني ادعو الله أنه يبارك في عمره، فقد دفنت قبله ثلاثة، يعني ادعو ربنا أن يخليه لي، لا مانع ادعي فالله عز وجل يحب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لك، لكن لا يقول الإنسان شيئا يدل على الاعتراض أو يدل على التضجر وعلى يعني عدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. عرفنا هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فقد المولود. ربنا يخليكم عيالكم ويبارك لكم فيهم ويعطيكم فيهم ما تسألون وما تريدون، الله عز وجل فوق ما تريدون. فإذا أعطاكم الله نقول ماذا يحدث إذا أعطاكم الله الولد وحفظه حتى نزل بالسلامة بفضل الأذكار التي ذكرنا فيها الله عز وجل كما عرفنا. نزل المولود بسلامة الله عز وجل، ألف مبروك، هي يعني ألف مبارك، بس أنا خليها المرة دي ألف مبروك وانتوا عارفين السبب. كلمة مبروك غلط أصلا في اللغة، لكن صح مبارك، ولذلك كل الألفاظ في القرآن مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فلذلك نقول نزل الولد بالسلامة، ألف مبروك على وصوله بالسلامة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه ساعة ما المولود نزل؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عايزين نمشي خطوة خطوة مع أولادنا هو. يعني المفروض بقى الحوامل واللي عندها على وش ولادة واللي ولدت مفروض يكونوا سمعوا الكلام ده أو بيسمعوه، عشان كل واحدة ترتب وتكتب، ممكن تكتب وتنظم نفسها عشان تمشي خطوة خطوة، ما تفقدش خطوة. الخطوة اللي بتفقدها بتفقد أولا أجرها، وربما تفقد يعني الاستجابة اللي كانت ممكن تحصل بسبب هذا الدعاء وبسبب هذا الذكر. فوصل المولود نعمل ايه؟ وامه بتبص له كده، احنا بنشوف المولود ساعة ما بينزل الام مع الالم الشديد بتبقى نفسها تنظر اليه، تطالع فيه، تشوفه، تشوف يعني ضيفها الجديد، مولودها الجديد. فهنا الشرع بيقول لها خدي الولد هو واعملي بقى زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. تعمل ايه او يعمل ايه ابوه؟ وطبعا العيلة كلها مسرورة ومبسوطة بوصول هذا الضيف الجديد، ذكرا كان او انثى، كله عطاء الله عز وجل. نعمل ايه؟ اول حاجة نعملها عملها النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ولادة المولود، كان عليه الصلاة والسلام يؤذن في اذن المولود اليمنى، الودن اليمين. فيه يعني بيذكر ان الاقامة في الودن اليسرى، الحديث ده بتاع الودن اليسرى غير صحيح، لكن اللي عليه العمل عند اهل العلم التأذين في الودن او الاذن اليمنى. اول ما وصل المولود الى هذه الارض، الى هذه الدنيا، انتقل من عالم الاجنة الى عالم الحياة الدنيا التي نحياها، يعني نبدأ حياته بايه؟ نسمعه ايه؟ نسمعه الكلام الايه الكويس، التوحيد، نسمعه التوحيد. كانوا رسمين مرة في الكاريكاتير بتاع جريدة الاخبار، كان دايما يجيبه في الصفحة الاول كده الاولى، واحد مغني وكل شوية ومعاه العود بتاعه، وهما بيتهكموا على كثير من المغنين اللي هما يعني زعموا انهم مغنين وبيغنوا كلام ساقط وكلام فاحش، فبيتهكموا عليه. فجايبينه مرة وهو شعره كده عامل زي شعر النساء المغني، وجنبه ابنه نفس الصورة لسه صغير يدوب بدأ يقول كلمة، فكاتبين تحته بقى في الكاريكاتير، المغني بيقول على ابنه، بيقول اول ما اتكلم ما قالش يا بابا، قال يا ليل. يعني طالع معلمه الغنى والهجس والكلام الفاضي. اول ما نطق ما قالش يا بابا، قال يا ليل، يعني طالع لابوه، يعني يا ريته طلع لابوه في حاجه كويسه. وفعلا في ناس بتفتخر كده، في ناس بتفتخر ان ابنها طالع من صغير ما بيعرفش يتكلم وبيغني وحافظ أغنية المغنين، وهنتكلم الكلام ده إن شاء الله فيما بعد. فالطفل جه وصل، احنا عايزين نعمل معاه ايه؟ اول حاجة نسمعه الكلمات، افضل الكلمات، اول حاجة تخش تسمعه تأسيس بقى، تأسيس كلمات التوحيد. في الحديث عن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، حين ولدته فاطمة أمه، أم الحسن رضي الله عنه لما ولدته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول الحسن وأذن في أذنه رضي الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله: إيه فائدة التأذين ده؟ فائدة هذا التأذين إن يعني أول ما يدخل أذن المولود كلمات النداء العلوي، النداء العلوي، الأذان ده شرع، لأن الأذان رؤيا رآها بعض الصحابة، ولما قصوها على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم روحوا علموها لبلال، فراحوا علموها لبلال، ولغاية النهاردة هذه الرؤية وهذا الأذان بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام وبموافقته وبأمره أن يعلم بلال هذه الكلمات، بدأ هذا الكلام يكون يعني ترديده من الشرع، وورد فيه أحاديث كثيرة. فابن القيم رحمه الله يقول: سر التأذين أن يكون أول ما يقرأ سمع الإنسان كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام. الشهادة دي أول ما يدخل في الإسلام بالشهادة، فيكون هو أول ما دخل ودنه، أول ما وطئ الأرض كان على شهادة أن لا إله إلا الله، عشان إن شاء الله يعيش عليها وبعد عمر طويل يلحق بربه عليها أيضا. وقال: والشهادة يعني التي هي أول ما يدخل به في الإسلام، فكان ذلك التلقين له شعار الإسلام، وعند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. الإنسان لما بيجي يخرج من دنياه بنعمل إيه؟ بنلقنه ونقول له قل لا إله إلا الله، أو بلاش نقول له قول، إحنا بنقعد نقول عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عشان إيه؟ ننشط لسانه وسمعه وقلبه وعقله وفكره إنه يقدر ينطق لا إله إلا الله عند خروجه من الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فكذلك وهو لسه جاي إلى دنياه بنلقنه لا إله إلا الله، بس نلقنه فين؟ في أذنه اليمنى، تدخل تقرع أذنه. ويقول ابن القيم رحمه الله: وغير مستنكر أثر وصول أثر التأذين إلى قلبه، يعني ممكن هذا الأذان يكون له أثر على قلب هذا المولود ويتأثر به وإن لم يشعر، يعني يخرج إلى دنيا يعيش فيها مؤسسا على لا إله إلا الله التي تتضمن كبرياء الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. ما أحلى الإسلام، وما أحلى شعائره، وما أحلى أن نتعامل مع أولادنا بهذا الإسلام. لما الإنسان يشعر كده أن عنده ولد اتأسس على هذا الأساس المتين، يبقى متأكد أن الولد هذا إن شاء الله سيحفظه الله، خاصة وأن احنا قلنا إيه من هناك من المرة اللي فاتت، قلنا أن لابد عند إتيان المرأة أن يقول الإنسان بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وبعدين لما عند الولادة حصلناه بالذكر، وبعدين بعد ما تولد رحنا مؤذنين الأذان وحطينا في ودانه كلمات التوحيد، بإحنا بنصنع بفضل الله عبد رباني، بنأسس عبد رباني، يقوم الأولاد دي ما نخافش عليهم بعد كده، وما نفقدش فيهم هذا النداء وهذه الكلمات الطيبة التي يصل أثرها إلى قلب هذا المولود. معروف يا جماعة إن الشيطان لما بيسمع كلمات الآذان إيه اللي بيعمله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نؤذن للصلوات ونؤذن للمولود حين يولد. الشيطان لما بيسمع الأذان بيهرب، وله ضراط، وله إيه؟ ضراط، وله ضراط. ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود ولم أسجد، وها هو الآن يردد الآذان فيهرب، من سماع هذا الأذان. فنحن نريد أن يهرب الشيطان بعيد عن مولودنا لا يخالطه، فكيف نطرد الشيطان من المكان؟ نطرده بأن نقول كلمات التوحيد، هذه أيضا من الفوائد. يبقى الفائدة الثانية من فوائد الأذان إن إحنا بنأسس الولد على كلمات الربانية، كلمات التوحيد، كلمات تعظيم الرب، وكلمات إثبات الكبرياء له سبحانه وتعالى، كلمات النداء العلوي. ثانيا بنطرد الشيطان بعيدا عن محضرنا، عن هذا المولود. ليه؟ لأن الشيطان موجود أصلا ساعة الولادة. طيب إحنا عايزين نشوف الصورة كده. طبعا الصورة ظاهرة، أم بتولد، الناس ملمومين حواليها، فيه مولود، فدي الصورة. في الصورة شخص بس مش ظاهرة صورته، اللي هو مين؟ الشيطان موجود. فبنقول ان احنا عايزين نطرده، عايزين نطرده. نطرده ازاي؟ بالاذان. طب هل هو موجود فعلا؟ ايوه موجود. عرفنا ازاي انه موجود؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا. طب هل هو موجود بيعمل حاجة مع الطفل لما اتولد؟ بيعمل. بيعمل ايه؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. ما من مولود، ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد. اسمع هذا الكلام لتعرف الخطورة. ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا. يبقى العيل لما بيتولد ويصرخ بيكون دي من لكزة الشيطان الدهاله. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، فيصرخ، يصرخ من مس الشيطان. يبقى إذن الشيطان أثر على هذا المولود، مسه، لكزه لكزة. قال النبي: غير عيسى بن مريم ابن مريم أو غير مريم وابنتها، غير مريم وابنتها هي التي عافاها الله سبحانه وتعالى، غير مريم وابنها عافاها الله سبحانه وتعالى من هذا المس. فالأذان بيطرد هذا الشيطان ويبعده، وبيكون الأذان لكمة مضادة ولكزة مضادة لهذا الشيطان ليبعده عن هذا المولود. إذن نحن في حاجة ماسة إلى أن يظل مولودنا بعيدا عن تأثير الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قال: اقرأوا، قال: اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الصوت مش واضح. ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا ذا قد عدت إليكم. كنا نتكلم عن المولود حين يولد الشيطان يمسه، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة صاحبه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد إلا فيستهل صارخا، يصرخ من مس الشيطان له، غير مريم وابنها، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لأن أم مريم طلبت من الله عز وجل أن يعيذها، يعيذ مريم وذريتها اللي هو عيسى من الشيطان الرجيم، فأعاذهم الله سبحانه وتعالى. وإذا طبعا كان تمن، لأن أم مريم قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني لك كله محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذا دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بيحدث يا خوات اللي هي يعني الأخت اللي بتلد، أحيانا ربنا يسلم كل أخت في ولادتها، أحيانا يحدث إن، وأنا هسأل سؤال قبل ما أقول الجزئية دي، لو إن رجل مات وهو في بيته، شهيد ولا مش شهيد؟ مات في بيته، طالما إن مات موتة طبيعية ليس فيها أسباب شهادة فخلاص، واحد كان عنده شوية سخونية ومات فما هو شهيد، واحد كان مثلا عامل عملية الزايدة ومات فخلاص، كذلك المرأة. لكن لما المرأة وهي بتولد ما قدرتش تولد فماتت، كان قبل ولادتها لو ماتت بدون ولادة كان عادي أمرها عادي زيها زي أي واحدة ماتت، لكن بسبب هذا المولود تكون شهيدة، بسبب هذا الجنين اللي ماتت بسببه تكون شهيدة. شوفوا أمر الجنين عند الله أمر عظيم، بيتسبب في الشهادة لأمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، يعني الشهادة سبع حاجات غير القتل في سبيل الله. فقال المطعون شهيد يعني الذي يموت بمرض الطاعون، وقال والغرق شهيد يعني اللي مات غرقان في الترعة، وصاحب ذات الجنب شهيد، مرض يصيب الجنب من يعني من داخل الجنب من الجدار الداخلي للجنب، من مات به فهو شهيد. والمبطون شهيد، المبطون اللي هو ايه يعني مات بداء البطن زي مرض الكبد او مرض يشبه هذا فهذا شهيد. وقال وصاحب الحريق شهيد الذي مات محروقا شهيد، وقال والذي يموت تحت الهدم شهيد، اللي وقعت عليه حيطة فمات هذا شهيد. قال عليه الصلاة والسلام والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني تموت بجمع يعني تموت وهي مجموع معها ابنها الجنين، جنينها مجموع معها جنينها، فسميت تموت بجمع، هذه المرأة شهيدة. وسبحان الله العظيم، ربنا لا يضيع بلاء أحد ولا يضيع الصعوبة والمشقة التي تمر بنا، إنما يجعل كل ذلك بثمن، بشرط أن يكون الإنسان قد احتسب هذا البلاء ورضي به وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن المولود عرفنا لما بينزل من بطن الأم بيصرخ، يبقى احنا لازم نعرف ان الصرخة دي في الملعون جالس ومستنيه لما ينزل يمسه يوم يصرخ، نقوم احنا بسرعة نطرده نقول له اطلع بره، نطلعه بره ازاي؟ لو قلنا اطلع بره مليون مرة مش هيخرج، انما نخرجه بايه؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الى اخر الاذان في ودن الايه المولود. يبقى احنا بنحصن المولود بمجرد نزوله، وهذا اعظم التحصين، ان يكون التحصين باسم الله وبتوحيده وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس من مولود إلا يستهل، ما فيش مولود إلا بيستهل. يعني يستهل يعني يصرخ، واستهلاله أن ينزل إيه يصيح إلا عيسى بن مريم. عيسى بن مريم هو اللي إيه ما مسهوش الشيطان فما صرخش. بعض الناس يعني بيفرح لما الولد بيصرخ يعني كدليل على حياته، لا مانع لا مانع يعني كنوع من الاطمئنان انه حي، لكن الشيطان بيمسه حتى لو ما صرخش، يعني لو ما صرخش يبقى الشيطان مسه برضه، بس الولد نازل دايخ ولا نازل يعني تأثر بكثرة الطلق والولادة، فممكن يبقى نازل فعلا دايخ ما يصرخش، لكن لما بينزل فايق يروح صارخ على طول، فالصرخة دي يعني علامة صحة، لكن هي في نفس الوقت من مس الشيطان. في الحالة دي نحصن الأولاد بهذا الذكر الجميل. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. كلام واضح اهو، كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. صياح المولود حين يقع يعني لما بينزل على الفراش اللي بيستقبل عليه بيصيح، هذا الصياح نزغة من الشيطان. احنا عايزين نسأل نفسنا، هو الشيطان قاعد لنا ليه كده؟ هو قاعد مستني المولود؟ هو الشيطان ده داية ولا ايه؟ قابلة يعني بتولد الناس؟ جالس لنا، شوفوا جالس حينما الرجل يأتي اهله، وجالس حينما ينزل المولود من بطن امه، يعني معناه ان هو عايز يسيطر على هذا المولود ويخلي البداية كلها شيطانية بدل ما تكون ربانية. شوفوا الشيطان بيتدخل في عيالنا لدرجة ايه. طبعا هو له تحكم، ربنا اعطاه له بامر الله عز وجل، لكن اعطانا نحن تحكم في التحكم، يعني احنا نستطيع ان نتحكم في تحكم الشيطان بايه؟ بالاذكار والادعية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اياها. هو ده العلم يا جماعة، عشان كده احنا محتاجين نتعلم، محتاجين نسمع. الكورة مش هتعلمنا، السهر وال يعني الاحاديث الفارغة مش هتعلمنا، الجلوس على المقاهي مش هيعلمنا، الجلوس على المصاطب مش هيعلمنا. لابد ان احنا نجعل لنا دروس تعليمية، انما العلم بالتعلم، ده كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني بيقول العلم ما بيجيش الا بالتعلم، انما انسان مش هيتعلم، هيفضل كل ما يلقط كلمة يظن انها صح، يظن انها مدام قالها واحد يعني اهو بيدعي انه بيفهم تكون صح، فهيضل وربما يكون مبتدعا وربما يفعل اشياء مخالفة للشرع. فلا بد من التعلم، لا بد من التعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الولد نزل بالسلامة وحصناه، الجيران عرفوا ان الحمد لله، وكان الكل مترقب فلانة يعني على وش ولادة، فالخبر وصل للأهل ووصل للأقارب، وخاصة في هذه الأيام تليفون موجود والنت قاعد، والمولود بعد شوية صورته هتظهر في جميع دول العالم على النت، وأهله بيستنوه. في الحالة دي بيكون إيه رد الفعل؟ الناس بتبدأ تقول إيه؟ مبروك على طول، أول كلمة مبروك، الحمد لله على السلامة. ليه؟ لأن دي بشرة، يا بشرة هذا غلام. يعني مجرد الناس اللي كانوا ماشيين رايحين إيه السيارة اللي هم سايرين في الأرض وراحوا يستقوا من البئر، فواحد منهم أدلى دلوه يعني رمى الجردل بتاعه عشان يملى مية، وإذا بالجردل طالع بإيه مولود يعني طفل صغير، مش مولود كان كبر شوية، يوسف عليه السلام. فساعة ما شافه قال يا بشرى هذا غلام، سبحان الله ولد. فالأولاد دايما بشريات، إذا كان ده لقاه في البير فقال يا بشرى هذا غلام، فما بالك لما يكون الولد جاي لك أنت شخصيا من مراتك، فلابد أن هو يكون فعلا بشرى، شيء يبشر. والله سبحانه وتعالى ذكر ان الاولاد بشريات، يعني شيء يبشر شيء يفرح، فلذلك مدام دي بشرة من الله عز وجل فلازم تقابل بالشكر، لازم تقابل بليه بالشكر. فالبشرة دي ربنا سماها في القرآن ايه؟ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. اذا الاولاد بشرة من الله عز وجل، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يبشرك، يقول لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فبشرها الله سبحانه وتعالى بالأولاد. ولذلك احنا لما نشوف حد رزق بمولود نعرف ان دي بشرة، فنبارك له وندعو له الله بأن يبارك في المولود. طيب احنا يعني أذننا في أذن المولود، احنا ماشيين معاه يا جماعة خطوة بخطوة، كل دقيقة كل دقيقة في هدي للنبي عليه الصلاة والسلام مع هذا المولود. ايه اللي هنعمله ثاني؟ أذننا في أذنه، مش هنروح بقى نجيب الهون كلام البدع المنكرة دي اللي ما بتنفعش المولود بل تضره، مش هنروح نجيب الهون ونحط فيه شوية ملح وندق الهون او نحط ملح على النار والناس تقعد تعدي الملح ويكلموه كلام ليس من السنة بل هو من البدع، كلام ده مش هيحفظ المولود. خليك مع اللي بيحفظ ابنك، اللي هيحفظ ابنك ربك، وهيحفظه بايه؟ بذكره وبدعائه وبما شرع في الحفظ، احفظ الله يحفظك، فحفظ الله يكون بما شرع وليس بايه؟ برجلاتك برجلاتك يا سلام سلم على شرباتك ولا مش عارف بيقولوا على ايه. فاحنا الكلام الفارغ ده كله مش عايزين نقوله للاولاد، احنا عايزين نقوله للاولاد كلام قالنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لان هو ده اللي فيه النفع، هو ده اللي فيه الخير، هو ده اللي فيه التحصين. كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يأذن كان يجيب تمرة عليه الصلاة والسلام، تمرة بلحة. طبعا احنا بنشوف البلح ثلاث حاجات، فيه بسر وفيه رطب وفيه تمر. البسر اللي هو البلحة الايه اللي ما رطبتش لسه، اللي احنا زي البلحة الزغلولة او البلح الاصفر اللي بنسميه البلح الثماني، ده كله بسر، اسمه بسر، وحتى كان بيسمى به الصحابة وكانوا به ابو بسر. فالبسر اللي هي البلحة اللي لسه ما رطبتش، والرطب زي ما احنا عارفين البلحة بتبقى ناشفة وبعدين ترطب، يعني بتبقى معلهاش رطب وبعدين ترطب تطرى، فده اسمه الرطب. التمر بقى لما الرطب ده ينشف، الرطب ده لما بينشف شوية يجف كده اسمه ايه؟ التمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنك الصبي، يحنكه يعني ايه؟ يعني ياخد تمرة عليه الصلاة والسلام، التمرة دي يشيل منها القشر كده الخشن، وبعدين يروح شايل منها النوايا، وياخد عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ياخد التمرة دي ويمضغها في فمه، وبعد ما يمضغها ويطحنها تبقى عاملة زي الطحينة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم واخد من بقه على صبعه كده ويجي في فم الطفل في بق الولد الصغير او البنت، ويروح واخد من صبعه حاطط صبعه في بق الطفل، وبعدين يحرك الايه الاصبعه كده بالحلاوة دي، حلاوة التمر، في سقف الحنك، في سقف الايه الحنك من الداخل وفي اشداقه من هنا ومن هنا داخل الفم. اعملوها وجربوا وهتلاقوا الكلام ده صحيح، عملناها كتير مع اولادنا اولاد غيرنا. تبص تلاقي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما عملها مرة مع بعض الاطفال اللي هو كان ابن ابي طلحة، فبدأ الولد يتلمض يمضغ كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الانصار التمر، شوف الانصار بيحبوا التمر قد ايه. الولد المولود ده هو ولا البنت لو جت امه تديله سديها في نفس اللحظة مش هياخده ولا هيرضع ولا لسه ما تعرفش، لسه ما تعرفش على يعني الآلة الجديدة، هو لسه نازل كان واكل من الحبل السري، فالآلة المضغ الجديدة وآلة الطعام الجديدة لسه ما اشتغلتش. ايه اللي بيشغلها بقى؟ هاتوا التمر ده بقى امضغوه كده، التمر نعموها وخد منها وهي زي الطحينة كده وحط في بق الولد، زق صبعك كده يعني كويس في بق الطفل لغاية ما هو مجرد ما يحس بالحلاوة يبدأ ايه يروح فاتح بقه، وتلاقي الولد عمال ايه يتلمض كده زي من النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث، فاذا الصبي يتلمض يعني ايه يمضغ كده ويقعد ايه عمال عايز ياكل تاني، فهي التمرة دي بس النبي صلى الله عليه وسلم ياخدها وبيجهز الايه الاداة بتاعت الاكل بقى بالتحنيك ده، فالتحنيك ده فيه ايه سر وفيه فائدة لهذا الطفل، ويعني على الأقل إنه فيه تدريب لهذه الأداة على الطعام الجديد. يقول يعني بعض أهل العلم لعل في ذلك مع كونه سنة، يعني هو سنة، احنا بنعمله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنؤجر على هذه السنة. قالوا وفيه ما يطمئن الطفل ويجعله آمنا على استمرار غذائه. الطفل لسه نازل مستني الأكل يوصل من الحبل السري، ده الحبل السري اللي قطعناه وربطنا السرة، مفيش أكل. طيب في اللحظة دي بص الطفل لقى ان في ايه، أكل جاي من هنا، فيعني بدأ يعرف ان فيه اهو، يتعرف على طعام وبدأ يحرك فمه، ولعل دي طبعا يكون فيها فعلا عافية وتمرين وصحة وسلامة للفم وأداة الرضاعة، فضلا عن ان التمر فيه فوائد عظيمة جدا. وعشان كده بقى احنا محتاجين يبقى بيتنا دايما فيه تمر. في اتصال معانا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا اهلا وسهلا.
محمد سعيد معاك.
مرحبا يا محمد، اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في حضرتك يا عم الشيخ يا رب.
واياك يا محمد، مرحبا.
والله انا بتصل عليك، انا مش بسمع الحلقه دلوقتي، ما في الذهاب للمسجد للصلاه، بس بتصل عليك والله بدعي لك يا شيخ جمال، واقول لك ربنا يبارك فيك، وزوجتك بتدعي لك قوي.
امين امين. انا
ربنا يحفظك يا جمال يا رب، وينفعنا
بعلمك ان شاء الله. يمكن نغير معاد الحلقه ان شاء الله، بحيث ان
وبستاذنك يا شيخ جمال لو سمحت تذكرهم بس ان هم يغيروا معاد الحلقه بس عشان الصلاه.
طيب خلاص ان شاء الله هنحاول، وانا عرضت عليهم الموضوع ووافقوا ان شاء الله، بحيث ان احنا يعني نخليكم فعلا جالسين معانا طول الحلقه، وبعدين تقوموا تصلوا بعدها تدركوا الجماعه. وربنا يبارك لك في مولودك الجديد يا شيخ محمد، ويوصل بالسلامه باذن الله.
يا رب ربنا يحفظك يا شيخ
محمد. شكرا يا شيخ محمد على اتصالك، يا اهلا وسهلا. اذا التحنيك ده فيه فايده عظيمه جدا، فضلا عن انه سنه، فهو بيطمئن الطفل على طعامه، وتدريب للاله الجديده على استخدام او على الاستخدام لممارسه عمليه الايه الرضاعه فيما بعد. ولذلك ورد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، كلهم بقى كل واحد ايه عايز يجيب ابنه للرسول صلى الله عليه وسلم او بنته الصغيره ساعه الولاده، بحيث ان النبي هو اللي ايه يعني يحنكهم بالتمر، لان هم هيستفيدوا فوق التحنيك وفوق التمر وفايده التمر، ان البلحه دي التمره دي مخلوطه بريء النبي عليه الصلاه والسلام وريء النبي بركه. طبعا دي لا فيا ولا فيك، دي مساله خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنسأل الله عز وجل أن يبارك في من يحنك طفله أو طفل غيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، يعني يقول اللهم بارك لهم، بارك لهم في ولدهم. مرحبا معنا اتصال، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ بالله بس نسألك
الصوت، يعني يعلي الصوت شوية. ما
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالله بس نسألك أخبار عن أخبار عن تعال زيتون، هل ترى حلال ولا حرام؟
نعم.
أخبار زيتون حلال ولا حرام؟
مش فاهم يعني ماذا تقول أيها الأخ الكريم؟
بيع الزيتون، الزيتون قبل ما يتجمع البيع في بيع الزيتون في الأشجار نتاعو.
بيع الزيتون ايه؟
نعم.
بتقول بيع الزيتون؟
بيع الزيتون، بيع الزيتون في الأشجار نتاعو.
انا والله مش عارف افهم يعني ماذا تقول. بيع يعني عيد السؤال مرة ثانية يا اخي.
بيع الزيتون معناتها من الأشجار نتاعو. اقبال الزني، اقبال الزني معناتها
يعني بيع. نعم. بيع الزيتون قبل جنيه، بيع الزيتون. نعم. قبل قطعه من الاشجار، هذا سؤالك؟
النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يعني ما بيعش ثمرة وهي لسه على الشجر قبل أن يعرف أنها صلحت وهتستمر إن شاء الله في الحياة، بحيث أن ما يجيش أبيع مثلا زهر على الشجر ويجي الزهر ده شوية هوا ينزلوه، إنما لما تكبر الثمرة وتظهر وتتعلق بالشجرة ونعرف أن فعلا هو ده الثمر اللي هيستمر في الحياة في الغالب، فيكون البيع في هذا الوقت إيه؟ بيعا صحيحا. فقال أو نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قالوا كيف نعرف الصلاح يا رسول الله؟ قال أن تحمار وتصفار، يعني يظهر حمرتها، يظهر صفرها، يعني يظهر نوع من النضج قليل يبين أنها ستستمر في الحياة. إنما إذا كان هنبيعها في وقت ممكن بعدها تسقط كلها أو نصها أو أكثر فلا يصلح بيعها في هذا الوقت. وبارك الله فيك، أهلا وسهلا، مرحبا. إذن مع مولودنا الجديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، وهذا هدي نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده نقول لابد للتحنيك أن يكون عندك في البيت تمر، يعني مش لازم بس يكون التمر عشان تحنيك الايه المولود. احنا عندنا حديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. شايف يعني وصلت القيمة الغذائية للتمر، ان البيت اللي ما فيهوش تمر حتى مهما كانت الثلاجة مليانة لحم ومليانة خضرة ومليانة فواكه ما فيش تمر، الناس صحاب البيت دول جياع. ليه؟ لان التمر غذاء وقيمة غذائية وتحلية، فيه حلاوة وفيه صبر على الجوع. احنا ورد عندنا ان والحديث ايضا في صحيح مسلم ان ابو عبيدة لما خرج بجيش كان 300 واحد خارجين مقاتلين في سبيل الله، وهم خارجين كان كل الغذاء اللي معاهم شوال تمر، كيس تمر، جراب تمر. فبيقولوا لهم يا جماعة هتعملوا ايه بكيس تمر 300 رجل؟ فقالوا كان ابو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فنمصها كما يمص الصبي، بياخد التمرة تقعد في بقه زي المصاصة، زي ما الصبي الصغير بيقعد يمص في المصاصة. الحقيقة انا لما سمعت الحديث ده حاولت اجرب، جبت تمرة وشلت القشرة بس من عليها وحطيتها في بقي وسبتها زي بالظبط الكراميلاية، وسبتها كده ايه تنزل لغاية ما تخلص، ما احركش فمي بيها ابدا ولا لساني عشان اجرب مص التمرة. وجدت ان بعد ما انتهى المص ده نمصها كما يمص الصبي، وجدت بعد المص الواحد بطنه استغنت زي ما يكون لسه واكل. فسبحان الله التمر فيه فايدة عظيمة جدا، ولذلك قال عنه الشعراء عن التمر طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. اللي يسافر ياخد معاه شوية تمر، دول يكفوه عن الأكل في الطريق بس للي يعني ناوي، إنما بقى اللي له طريقة في الأكل لوحده ده مش هيسدها الآن معاه. إنما التمر فعلا طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. وإحنا عارفين إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمر عليه الشهرين ثلاث أهلة، في شهرين يشوفوا الهلال ثلاث مرات، يشوفوه النهاردة وبعد شهر يشوفوه تاني المرة التانية وبعد شهر التاني يشوفوه